بسم الله الرحمن الرحيم. تفسير سورة البقرة.
وساق بسنده عن عبد الله رضي الله عنه قال: ذكروا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وإيمانهم، فقال عبد الله: إن أمر محمد صلى الله عليه وسلم كان بينا لمن رآه، والذي لا إله غيره ما آمن مؤمن أفضل من إيمان بغيب. ثم قرأ: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب.
نعم، هذا الأثر في هذه الآية. فالإيمان بالغيب ركن عظيم وأساس المتين، ويدل على تصديق المؤمن. فإن الإنسان إذا آمن بالغيب دل على عظيم صدقه، لأنه يؤمن بأخبار، يؤمن بأخبار كالخبر عن اليوم الآخر وما فيه، والخبر عن الأمم السابقة، والخبر عما سيأتي بعده. هذا كله إخبار عن الغيوب. فإذا كان الإنسان مؤمنا بهذا، مصدقا لهذا، كان والحمد لله ناجيا. بعدين هو شايف الدرس يا أستاذ ناصر، روح الحج من الجهة الثانية. نعم.
وساق بسنده قال: حدثنا سفيان قال: قال الحارث بن قيس لعبد الله: عند الله نحتسب ما سبقتمونا به يا أصحاب محمد من رؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عبد الله: نحتسب إيمانكم بمحمد صلى الله عليه وسلم ولم تروه.
نعم. قال الحارث بن قيس لعبد الله: عند الله نحتسب ما سبقتمونا به أصحاب محمد من رؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عبد الله: نحتسب إيمانكم بمحمد صلى الله عليه وسلم ولم تروه. نعم، هذا كله من الإيمان بالغيب. نعم.
وساق بسندي عن الحسن وأبي رجاء: قرأ أحدهما غشاوة والآخر غشوة.
نعم.
وساق بسنده عن عباد بن راشد قال: سمعت الحسن يقول: يكاد البرق يخطف أبصارهم. وساق بسنده عن مجاهد في قوله عز وجل: إني أعلم ما لا تعلمون، قال: علم علم من إبليس المعصية وخلقه لها.
يعني أن الله عز وجل عالم بأفعال العباد، عالم بأفعال العباد، عالم ما العباد فاعلوه. علم الله عز وجل أن إبليس سيعصى، وعلم من آدم كذلك أنه سيحصل منه ذلك. فالله عز وجل خالق الأعيان وخالق الأعمال، والله عز وجل لا تخفى عليه خافية، يعلم ما العباد فاعلون، يعلم ما العباد فاعلون.
نعم. قال: حدثنا مهدي بن ميمون قال: كنا عند الحسن فسأله الحسن بن دينار فقال: يا أبا سعيد، أرأيت قول الله عز وجل للملائكة: وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون، ما الذي كتمت الملائكة؟ قال: إن الله تعالى لما خلق آدم رأت الملائكة خلقا عجبا، فكأنهم دخلهم من ذلك شيء، ثم أقبل بعضهم على بعض فأسروا ذلك بينهم، فقالوا: وما يهمكم من أمر هذا المخلوق؟ إن الله عز وجل لا يخلق خلقا إلا كنا أكرم عليه منه.
نعم.
وساق بسنده عن الحسن بن يزيد الأصم
أثر
قال: عن مهدي بن ميمون: كنا عند الحسن فسأله الحسن بن دينار فقال: يا أبا سعيد، أرأيت قول الله عز وجل للملائكة: وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون، ما الذي كتمت الملائكة؟ قال: إن الله تعالى لما خلق آدم رأت الملائكة خلقا عجبا، فكأنهم دخلهم من ذلك شيء، ثم أقبل بعضهم على بعض فأسروا ذلك بينهم، فقالوا: وما يهمكم من أمر هذا المخلوق؟ إن الله عز وجل لا يخلق خلقا إلا كنا أكرم عليه منه.
نعم. لا شك أن قولهم الله أعلم صحة هذا، لأن قولهم إن الله عز وجل لا يخلق خلقا إلا كنا أكرم عليه منه، ليس أكرم من الأنبياء، ليس أكرم من الأنبياء والرسل، فالرسل والأنبياء أكرم الخلق على الله سبحانه وتعالى. الرسل والأنبياء أكرم الخلق على الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال حدثنا الحسن بن يزيد الأصم قال سمعت السدي يقول في
يقول في الحاشية سنده صحيح عن الحسن البصري لكنه لم يذكر المصدر الذي تلقى منه هذا الحديث ولا يبعد أن يكون هذا من الإسرائيليات نعم. وكما قلنا ظاهر هذا مخالف إذ لا أكرم من الأنبياء والرسل. نعم. صحيح أن الأنبياء أن الملائكة قوم مكرمون وخلق مكرمون كما قال سبحانه وتعالى عباد مكرمون وأن الله عز وجل قد خلقهم لعبادته وطاعته لكن ليسوا أكرم من الأنبياء والمرسلين. نعم.
قال حدثنا الحسن بن يزيد الأصم قال سمعت السدي يقول في قوله عز وجل فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قال رب خلقتني بيدك ونفخت في من روحك فسبقت رحمتك غضبك أرأيت إن تبت وأصلحت هل أنت رادني إلى الجنة قيل نعم.
فدل هذا على أن آدم عليه السلام قد تاب إلى ربه سبحانه وتعالى وقد علمه الله عز وجل كلمات بها تاب إلى الله سبحانه وتعالى فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. فالفرق بين آدم وإبليس إبليس لما عصى احتج بالقدر على هذه المعصية قال ربي بما أغويتني ولم يتب من ذلك وعاند وقاس القياس الباطل خلقتني من نار وخلقته من طين. أما آدم عليه السلام لما عصى تاب إلى الله عز وجل وقال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. ولهذا لا يجوز الاحتجاج بالقدر على المعصية فإن آدم ما قال يا ربي كتبت هذا علي مع أن الله كتب هذا عليه وإنما آدم تاب إلى الله عز وجل وهذا شأن المسلم مع المعاصي فالمسلم مع المعاصي شأنه الاستغفار والتوبة لكن مع المصائب شأنه الرضا والاستدلال بالقدر إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرنا في مصيبتي واخلف لي خيرا منها ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله فما أصابكم مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها فيصبر نفسه بأن هذا قدر هذا في المصائب. أما في المعايب فإنه يستغفر ويتوب إلى الله عز وجل فلا يجوز الاحتجاج بالقدر على المعصية. وعلى فرض أن الإنسان يحتاج بالقدر المعصية فهذا يكون بعد التوبة فإذا جاء الشيطان وقال أنت عصيت وعصيت وعصيت فيقول هذا شيء كتب الله عليه والحمد لله أنا تبت إلى الله عز وجل وأسأل الله أن يقبل توبتي. إنما يحتج بالقدر على المعصية احتجاج بالقدر على المعصية يعني أنه يجعل القدر مبررا للمعصية لمعصية فلان قال هذا كتبه الله عليه وكأنما امتثل القدر وهو لا يعلم عن القدر. خالفت شرعا فما تقع معصية لمخالفة الشرع خالفت شرعا وتستدل بالقدر القدر ليس تكليفا إنما أنت مكلف بالشرع افعل ولا تفعل. نعم.
وساق بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي ويقول يا ويله أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار.
نعم. ولهذا كانت سنة عظيمة سجدة التلاوة ولا ينبغي الإنسان يتهاون بها إن كان في الصلاة سجد وإن كان خارج الصلاة سجد لكنها سنة وليست واجبة على المختار أنها سنة وليست واجبة. وهل يلزم لها ما يلزم في الصلاة من الطهارة وكذا؟ الراجح أنه لا يلزم لها ما يلزم في الصلاة لأنها سجدة مستقلة وفائدتها هذا الحديث إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتذر الشيطان يبكي ويقول يا ويله أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. إذن هذه تغيظ الشيطان. نعم.
وساق بسنده عن جعدة بن هبيرة قال الشجرة التي افتتن بها آدم شجرة الكرم وجعلت فتنة لولده بعده.
نعم. الشجرة التي افتتن بها آدم شجرة الكرم وجعلت فتنة الولدي بعدها. لكن الصحيح أنه لم يثبت أثر في تعيين هذه الشجرة، لم يثبت أثر. قال سبحانه وتعالى: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكل منها رغدا حيث شئتما ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين. ومعرفة الشجرة من أي نوع لا ترتب عليها تكليف، هي شجرة من الأشجار نهى الله عز وجل آدم عن أن يأكل منها ابتلاء واختبارا فأكل منها. نعم.
وساق بسند عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان في مسير له فنعي إليه ابن له فنزل فصلى ركعتين ثم استرجع وقال: فعلنا كما أمرنا الله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة.
نعم. فنعي إليه ابن له فنزل فصبر ركعتين ثم استرجع وقال: فعلنا كما أمرنا الله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. الله أكبر. فالإنسان إذا حذبه أمر لجأ إلى الصلاة كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان إذا حذبه أمر رجع إلى الصلاة وقام يصلي. نعم.
وساق بسند عن حسين عن أبي مالك في قوله عز وجل: وفومها، قال: يعني الحنطة.
نعم. قال هذا في قوله تعالى: فادعوا لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض ببقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. نعم. قال وفومها، قال يعني الحنطة. نعم.
قال حدثنا سفيان وسئل عنه فقال: كما يقرأ عبد الله وثومها.
نعم. يعني في قوله تعالى وفومها، قال كما يقرأ عبد الله وثومها. نعم.
وساق بسنده عن الحسن في قوله عز وجل: صفراء فاقع لونها، قال: هي السوداء شديدة السواد.
الصفرة الشديدة التي تراها كأنما تراها كأنها سوداء من شدة صفرتها، من شدة الصفر. قال: هذا سنده صحيح، صفراء فاقع لونها كأنما تراها ماذا؟ سوداء. نعم. يقول وذكر ابن جرير في الحاشية، يقول وذكر ابن جرير في تفسيره: هذا القول وقول من قال صفراء القرن والظلف، ثم لو أحسب أن الذي قال في قوله يعني به سوداء ذهب إلى قولهم في نعت الإبل السود: هذه إبل صفر وهذه ناقة صفراء يعني بها سوداء، وإنما قيل ذلك في الإبل لأن سوادها يضرب إلى الصفرة، وذلك إن وصفت الإبل به فليس مما توصف به البقر، مع أن العرب لا تصف بالفقوع وإنما تصف إذا وصفته بالشدة، إذا وصفته بالشدة بالحلوكة ونحوها، فتقول هو أسود حالك ولا تقول هو أسود فاقع، أسود حالك ولا تقول هو أسود إيه فاقع، وإنما تقول هو أصفر فاقع، فوصفه إياه بالفقوع من الدليل البين على خلاف التأويل الذي تأول قوله إنها بقرة صفراء فاقع المتأول بأن معناها سوداء شديد السواد. ولما ذكر حافظ بن كثير قول حسن هذا في تفسيره قال: وهذا غريب وصحيح الأول، ولهذا أكد صفرة بأنه فاقع لونها، والقول الذي صحيح ابن كثير هو قول من قال إنها كانت صفراء، لكن كما قد يجمع بين هذا والله أعلم فيما يظهر. قال: هي السوداء شديد السواد، هذا لا يخالف الصفرة، يعني أنها صفراء فاقع لونها شديد الصفرة التي قد تميل من شدة صفرتها إلى السواد. نعم. وإلا فالوصف بأنها صفراء هو الوصف الظاهر لنا في القرآن، وكما قالوا العرب تقول صفراء فاقع ولا تقول سوداء فاقع، تقول سوداء إيه حالك. شوف الفوائد يا إخوان، فوائد سبحان الله، لا يزال الإنسان يتعلم بحر. نعم.
وساق بسنده عن عكرمة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن بني إسرائيل أخذوا أدنى بقرة فذبحوها أجزأت عنهم، ولكنهم شددوا، ولولا أنهم قالوا إن شاء الله لمهتدون ما وجدوها.
نعم. أما هذه الأمة لا تشدد عن نفسها بهذا، النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالأمر تستجيب الأمة مباشرة، ولا تصفصط ولا تجادل، وإنما تستجيب مباشرة. ولهذا كانت هذه الأمة أمة مرحومة سهلة، وكان الصحابة قدوة في الامتثال والاستجابة. نعم. لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. لما حضر الصلاة وهم في أثناء الطريق اختلفوا، نصلي مراعاة الوقت ولا لا نصلي مراعاة لظاهر اللفظ. فقوم قالوا لا نصلي إلا في بني قريظة ولو فتتنا الصلاة، النبي أخبر. وقوم قالوا النبي أراد العجلة، نستعجل ولا نتباطأ، وهذا لا يتعارض مع أصل الأمر وأننا نصلي في الوقت، أن الصلاة كانت من كتابا موقوتا. فاجتهد الصحابة، ولهذا النبي لم يعاتب أحدا منهم، لأنهم بين مأجور أجرين وبين مأجور أجر واحد، وليقال كل منهما أصاب الحق، لا كل منهما أصاب الأجر، لأن الحق واحد ولا يتعدد، والحق الذي يظهر أنه مع الذين صلوا، قد جمعوا بين الأمرين، فهموا العلة والمناط. نعم.
وساق بسنده عن عطاء في قوله عز وجل وقولوا للناس حسنا، قال للناس كلهم للمشرك وغير المشرك.
نعم. فالدعوة مبذولة للجميع، ونقول حسنا للجميع، ونبلغ الناس دين الله سبحانه وتعالى. وإذا كان الكافر غير محارب أحسننا إليه في الظاهر، وإذا كان الأب مشركا صاحبناه بالمعروف. فقولوا للناس حسنا، والقول الحسن هو الموافق للنص، والموافق للنص، ولا يخالف هذا أن تقول فلان مبتدع، فلان ضال، فلان مشرك، لأن هذا حسن من وجه، وهو أنه إذا تبين للشخص حقيقته فربما يرجع ويؤوب. لكن لو كان مع ابتداع مع ضلال تقول هذا رجل طيب، هذا رجل كذا، هذا رجل، لن يرجع، لأنه ما عرف آفته. نعم.
وساق بسنده عن إبراهيم أنه كان يقرأ وإن يأتوكم أسرى.
نعم، هذه قراءة صحيح. نعم.
وساق بسند عن إبراهيم أنه كان يقرأ وإن يأتوكم أسرى تفادوهم. نعم. وإن يأتوكم أسرى تفدوهم.
تفدوهم.
وساق بسند عن حميد أنه كان يقرأ أسرى،
لكن سندهما ضعيف، ومضرهم على مغيرة بن مقسم الضبي، وثقة متقن إلى أنه كان يدلس، ولسيما عن إبراهيم النخعي، وهذا من رواية عنه ولم يصرح فيه بالسماع. نعم، لكن القراءة صحيح أسرى. نعم. قال أبو جعفر، يقول في حشية، قال أبو جعفر فمن قرأ ذلك ويأتوكم أسرى فإنه أراد جمع الأسير، إذ كان على فعيل، على مثال جمع أسماء ذوي العاهات التي يأتي وحدها على تقدير فعيل، إذ كان الأسر شبيه المعنى في الأذى والمكروه الداخل على الأسير ببعض معاني العاهات و إلى آخر ما ذكر. وأما الذي قال أبو جعفر وأما الذين قرأوا ذلك أسارى فإنهم أخرجوه على مخرج جمع فعلان، إذ كان جمع فعلان الذي له فعلى قد يشارك جمع فعيل، كما قالوا سكارى وسكرى. نعم. نعم.
وساق بسنده عن عبد الملك بن أبي سليمان قال كان زيد بن ثابت يقرأ وقولوا للناس حسنا، وكان ابن مسعود يقرأ وقولوا للناس حسنا.
نعم.
وساق بسنده عن الحسن أنه كان يقرأ،
علق على هذا قال أبو جعفر، والذي قاله هذا القائل في معنى الحسن ضم الحاء وسكون السين غير بعيد من الصواب، وأنه اسم النوعي الذي سمي به. وأما الحسن فإنه صفة وقعت لما وصف به، وذلك يقع بخاص، وإذا كان الأمر كذلك فالصواب من القراءة في قوله وقول للناس حسنا، لأن القوم إنما أمروا في هذا العهد الذي قيلهم وقولوا للناس باستعمال الحسن من القول دون سائر معاني الحسن الذي يكون بغير القول، وذلك نعت لخاص من معاني الحسن. وقولوا للناس حسنا يعني وقول الناس قولا حسنا، يبقى الحسن من القول، إنما الحسن هذا أعم من القول، فلهذا قال والصواب من اطراف قوله وقولوا للناس حسنا، لأن القوم إنما أمروا في هذا العهد الذي قيل لهم قولوا للناس لاستعمال الحسن من القول دون سائر معاني الحسن الذي يكون بغير القول، وذلك نعت لخاص معاني الحسن وهو القول، وهو القول. فلذلك اخترت قراءته فتح الحاء والسين على قراءته بضم الحاء وسكون السين. نعم.
وساق بسنده عن الحسن أنه
لو أن ابن جرير قال يعني الأقرب للسياق هو قراءة قول الناس حسنا أولى من يقول والصواب، لأنه مع هذا خطأ، وهذا ليس بخطأ، هذا ليس بخطأ. نعم.
وساق بسنده عن الحسن أنه كان يقرأ أسارى تفادوهم. وساق بسنده عن سعيد بن جبير في قوله عز وجل وأيدناه بروح
أنه كان يقرأ عن نعم.
وساق بسنده عن سعيد بن جبير في قوله عز وجل وأيدناه بروح القدس قال إنه كان يحيي الموتى،
أي عيسى، أي وأيدناه بروح القدس. نعم، عيسى عليه السلام. نعم، أيدناه بروح القدس، فكان مؤيدا لروح القدس هو جبريل، والله عز وجل أجرى على يديه آيات من أنه كان يحيي الموتى. نعم، بإذن الله.
وساق بسند عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله،
لكن هو في 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 الموضع هذا أيدنا بروح القدس قبلها إيه؟
أتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وأتينا عيسى بن مريم البينات
وأيدنا بروح القدس. نعم.
عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل يود أحدهم لو يعمر ألف سنة قال هو قول الأعاجم إذا عطس أحدهم يقال له زه هازار سال، يعني ألف سنة.
يقول في الحاشية جاء في تعليق الشيخ محمود شاكر على تفسير الطبري أنه سأل أحد أصحابه ممن يعرف الفارسية فأفاد بأن معنى زه عش وهزار ألف وسال سنة، فيكون المعنى عش ألف سنة. ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمروا ألف سنة، يعني لو يعيش ألف سنة. قال ابن عباس في قوله يود أحدهم لو يعمروا ألف سنة قال هو قول الأعاجم إذا عطس أحدهم يقاله زه هزار سال، يعني عش ألف سنة إذا عطس، هذا قول عنده. نعم.
وساق بسنده عن يحيى بن وثاب أنه كان
مزحزح من العذاب أن يعمر، ولو عمر ألف سنة ما قالوا إلى ماذا؟ إلى الموت. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد. نعم.
وساق بسنده عن يحيى بن وثاب أنه كان يقرأ وجبريل وميكائيل. وساق بسنده عن عطاء قال سألت ابن عباس كيف نقرأ واتبعوا أو اتبعوا قال هما سواء اقرأ قراءتك الأولى.
نعم. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، هؤلاء اتبعوا بالماضي، أن هؤلاء اتبعوا ما تلت الشياطين وما افترته الشياطين، وإلا سليمان عليه السلام محفوظ من أن يتدخل الشيطان كما يذكرون في هذا الإسرائيليات أن الشيطان وكذا والخاتم سليمان كل هذا من الإسرائيليات، فالله عز وجل يحفظ رسله من هذا. نعم.
وساق بسنده عن عتاب بن بشير قال حدثنا خصيف في قوله عز وجل واتبعوا ما تتلو الشياطين قال كان سليمان إذا نبتت الشجرة قال لأي داء أنت فتقول لكذا وكذا، فلما نبتت شجرة الحرنوبة الشامي قال لأي شيء أنت قالت لمسجدك أخربه قال تخربينه قالت نعم قال بئس الشجرة أنت فلم يلبث أن توفي، فجعل الناس يقولون في مرضاهم لو كان لنا مثل سليمان، فأخذوا الشياطين فأخذوا كتابا فجعلوه في مصلى سليمان فقالوا نحن ندلكم على ما كان سليمان يداوي به، فانطلقوا فاستخرجوا ذلك الكتاب فإذا فيه سحر ورقى، فأنزل الله عز وجل واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين هم الذين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين.
وإلا يا سليمان عليه السلام ما كان يعلم الناس السحر ولا يدل الناس عليه. نعم.
وذكر أنها في قراءة أبي وما يتلى على الملكين ببابل هاروت وماروت وما
في قراءة أبي.
وذكر أنها في قراءة أبي وما يتلى على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر سبع مرار. فإن أبي
فإن أبى إلا أن يكفر
فإن أبى إلا أن يكفر علما فيخرج منه نار أو نور حتى يسطع في السماء. قال المعرفة التي كان يعرف.
نعم هذا من الإسرائيلية طيب. نعم.
قال حدثنا عتاب بن بشير عن خصيف قال كنت مع مجاهد فمر بنا رجل من قريش فقال له مجاهد حدثنا ما سمعت من أبيك. قال حدثني أبي أن الملائكة حين جعلوا ينظرون إلى أعمال بني آدم وما يركبون من المعاصي الخبيثة وليس يستر الناس من الملائكة شيء فجعل بعضهم يقول لبعض انظروا إلى بني آدم كيف يعملون كذا وكذا ما أجرأهم على الله يعيبونهم بذلك. فقال الله عز وجل لهم قد سمعت الذي تقولون في بني آدم فاختاروا منكم ملكين أهبطهما إلى الأرض وأجعل فيهما شهوة بني آدم فاختاروا هاروت وماروت فقالوا يا رب ليس فينا مثلهما فأهبطا إلى الأرض وجعل فيهما شهوة بني آدم ومثلت لهما الزهرة في صورة امرأة فلما نظروا إليها لم يتمالك أن تناولا منها ما الله أعلم به وأخذت الشهوة بأسماعهما وأبصارهما فلما أراد أن يطير إلى السماء لم يستطيع فأتاهما ملك فقال إنكما قد فعلتما ما فعلتما فاختارا عذاب الدنيا أو عذاب الآخرة. فقال أحدهما للآخر ماذا ترى؟ قال أرى أن عذابا أن أعذب في الدنيا ثم أعذب أحب إلي من أن أعذب ساعة في الآخرة فهما معلقان منكسان في السلاسل وجعلا فتنة.
نعم. قال في الحاشية سنده ضعيف ضعف خصيف من قبل حفظي وجهالة الرجل من قريش الذي حدثهم بالحديث. نعم.
وساق بسنده عن العوام بن حوشب عن مجاهد قال كنت مع ابن عمر أحسبه قال في سفر فقال لي أرمق الكوكبة فإذا طلعت أيقظني فلما طلعت أيقظته فاستوى جالسا فجعل ينظر إليها ويسبها سبا شديدا فقلت يرحمك الله أبا عبد الرحمن نجما سامعا مطيعا ما له يسب. فقال ها إن هذه كانت بغيا في بني إسرائيل
بغية
إن هذه كانت بغيا في بني إسرائيل فلقي الملكان منها ما لقيا. وساق بسنده عن عمران بن حارث السلمي عن ابن عباس
يقول سنده حسن لذاته وصحيح لغيره عن ابن عمر موقوفا عليه وهو من روايته عن كعب الأحبار كما سيأتي قد روي عن ابن عمر مرفوعا ولا يصح. والحديث ذكره سيوطي في الدر وعزاه المصنف سعيد بن منصور وقد روي الحديث عن ابن عمر من أربعة طرق وكذا وذكر كل هذا من الإسرائيليات. هذا من الإسرائيليات التي لم يأتي في شريعتنا ما يصدقها فإنها لا تصدق. نعم. والقصة مشهورة معروفة في هذا ولكنها من الإسرائيليات وفيها بعض النكارة. نعم.
هذا أيضا.
نعم.
الأثر القادم نتركه. أيضا.
الأثر إيه؟ 250. دعاء ابن عباس قرأته رجل فقال له من أين أقبلت؟ أين عم تقرأ؟
وساق بسند عن عمران بن حارث السلمي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أتاه رجل فقال له من أين أقبلت؟ فقال من العراق. قال كيف تركت الناس وراءك؟ قال تركت الناس يتحدثون أن عليا سوف يخرج إليهم. فقال لو شعرنا ما زوجنا نساءه لو شعرنا ما زوجناه نساءه ولا قسمنا ما زوجنا طيب. نساءه ولا قسمنا طيب. ميراثه.
لحظة قبل هذا أنا قرأت تعليق الماضي يقول في الحاشية وخلاص ما تقدم اللي هو فاطر ابن عمر وكذا في القصة أن الحديث روي عن ابن عمر مرة موقوفا عليه ومرة مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومرة عن ابن عمر عن كعب الأحبار. اختلفت كلمة العلماء عن قصة هاروت وماروت وثبوتها، فالحاكم وابن حبان صحح الحديث كما تقدم، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد من رواية موسى بن جبير عن نافع عن ابن عمر مرفوعا المتقدمة. ثم قال الجلور رجال الصحيح قال موسى بن جبير وهو ثقة، وذكر نحو قولي هذا في كذا. وقال الحافظ ابن حجر في القول المسدد له طرق كثيرة جمعتها في جزء مفرد يكاد الواقف عليه أن يقطع بوقوع هذه القصة لكثرة طرقه الواردة فيها وقوة مخارج أكثرها والله أعلم. وذكر السيوطي في اللآلئ قول ابن حجر هذا وقال وقد وقفت على الجزء الذي جمعه فوجدته أورد فيه 14 طريقا أكثرها موقوفا وأكثرها من تفسير ابن جرير، وقد جمعت أنا طرقها في التفسير المسند وفي التفسير المأثور فجاءت نيفا وعشرين طريقا ما بين مرفوع وموقوف. ولحديث ابن عمر بخصوص طرق متعددة من رواية نافع وسالم ومجاهد وسعيد بن جبير عنه، وورد من رواية علي بن أبي طالب وابن عباس وابن مسعود وعائشة وغيرهم والله أعلم. وأما الحافظ ابن كثير رحمه الله فذهب إلى أن القصة ثابتة عن ابن عمر لكن من روايته عن كعب الأحبار، وأعل الطرق التي رويت عنه مرفوعة، فقال عقب ذكر الحديث من طريق الإمام أحمد، وهكذا رواه أبو حاتم ابن حبان في صحيحه عن الحسن بن سفيان عن أبي بكر ابن أبي شيبة عن يحيى ابن بكير، وهذا حديث غريب من هذا الوجه، ورجاله كلهم ثقات من الرجال الصحيحين إلا أن موسى بن جبير هذا هو الأنصاري السلمي مولاهم المديني الحذاء، وروى عن ابن عباس وأبي أمامة ابن سهل بن حنيف ونافع وعبد الله بن كعب بن مالك، وروى عنه ابنه عبد السلام وبكر بن مضر وزهير بن محمد سعيد بن سلمة وعبد الله بن لهيعة وعمر بن حارث ويحيى بن أيوب، وروى له أبو داود بن ماجة، وذكره ابن أبي حاتم في كتاب الجرح والتعديل ولم يحكي فيه شيئا من هذا ولا هذا، فهو مستور الحال. قد تفرد به عن نافع المولى بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروي له متابع من وجه آخر. ثم ذكر حديثا من طريق موسى بن سرجس ومعاوية بن صالح كما تقدم، ثم قال وهذان أيضا غريبان جدا، وأقرب ما يكون في هذا أنه من رواية عبد الله بن عمر عن كعب الأحبار لا عن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال عبد الرزاق في تفسير. ثم ذكر الحديث من رواية سالم عن أبيه عبد الله بن عمر عن كعب الأحبار كما سبق، ثم قال فهذا أصح وأثبت إلى عبد الله بن عمر من الإسنادين المتقدمين، وسالم أثبت في أبيه من مولاه نافع، فدار الحديث ورجع إلى نقل كعب الأحبار عن كتب بني إسرائيل والله أعلم. إلى أن قال وقد نصر الشيخ أحمد شاكر ترجيح ابن كثير وأعلى الروايات المرفوعة في حاشيته عن مسلم، وذكر كلام الحافظ ابن حجر السابق وأجاب عنه بقوله أما هذا الذي جزم به الحافظ بصحة وقوع هذه القصة صحة قريبة من القطع لكثرة طرقها وقوة مخارجها فلا فإنها كلها طرق معلولة أو واهية إلى مخالفتها الواضحة للعقل، لا من جهة عصمة الملائكة القطعية فقط، بل من ناحية أن الكوكب الذي نراه صغيرا في عين الناظر قد يكون حجمه أضعاف حجم الكرة الأرضية بالآلاف المؤلفة من الأضعاف، فأن يكون جسم المرأة الصغير إلى هذه الأجرام الفلكية الهائلة ونقل أيضا عن الشيخ رشيد رضا رحمه الله تعليقا على كلام ابن كثير السابق، فقال وقد علق أستاذنا السيد رشيد رضا رحمه الله على كلام ابن كثير في هذا الموضع، قال من المحقق أن هذه القصة لم تذكر في كتبهم المقدسة، فإن لم تكن وضعت في زمن روايتها فهي من كتبهم الخرافية. ورحم الله ابن كثير الذي بين لنا أن الحكاية خرافية إسرائيلية وأن الحديث المرفوع لا يثبت، ولي وقد شفى إلى أن قال وقد شفى ابن كثير رحمه الله وكفى بكلام السابق، بل قال في تاريخه هذا أظنه من وضع الإسرائيليين، وإن كان قد أخرجه كعب الأحبار وتلقاه عنه طرف من السلف فذكروه على سبيل الحكاية والتحديث عن بني إسرائيل، لأن البعض يقول إيه، طيب لو كان هذا في نكارة فعلى ما يذكره بعض السلف ولم يعلقوا عليه، نقول على وجه الحكاية ومن أسندك فقد أحالك، خلاص يبقى هذا على وجه الحكاية. يبقى بقى إذن الانتقاد الخبر، هل هو خبر مقبول أو غير مقبول على حسب موافقة شرعنا أو مخالفة شرعنا. إذا لم يأتي سند صحيح إلى الشارع عندنا فننظر إلى المعنى يوافق أو يخالف. فهذه المسألة وهي مسألة إيه، أن البعض قد يتعلل دائما يقول مثلا هذا سند صحيح الحسن، هذا سند صحيح ابن عباس، هذا سند صحيح إلى كذا، ولم يعلق ابن عباس، خلاص يبقى نقبل هذا. نقول الرواية شيء والقبول شيء آخر، الرواية شيء والقبول شيء آخر. فإذا كانت الرواية من جهة المعنى فيها ما يخالف فينظر إلى انتقادها لما يوافق الشرع أو يخالف الشرع من جهة القبول. أما من جهة الإسناد فإننا نعلم أن مثل هذا ومثل القصص التاريخي وغير ذلك طالما أنه ذكر الراوي أو المصنف الإسناد فقد برئت عهدته. ولهذا ابن جرير في تاريخه ذكر هذه القاعدة، أنا أسندتك حسب أن يذكر الإسناد، أما الانتقاد هذا شيء آخر. ابن جرير فرق بين هذا وذاك، وعليه فالإنسان ما يغتر بصحة السند، إنما لابد من المعنى، وإلا هناك أشياء فيها ما فيها من مخالفة مثل ما ذكر في قصة يوسف عليه السلام، مع أن فيها أسانيد صحيحة إلى رواتها، لكن ينظر إلى المعنى يوافق أو يخالف. ولهذا قال ابن كثير في تاريخه هذا أظنه من وضع إسرائيليين، مع أنه أصحح الإسناد إلى ابن عمر إلى كعب الأحبار، يعني هو رد الإسناد الذي رفعه ابن عمر إلى رسول الله، لكن صحح الإسناد إلى ابن عمر إلى كعب، ومع ذلك قال هذا أظنه من وضع الإسرائيليين، وإن كان قد أخرجه كعب الأحبار وتلقاه عنه طريقه من السلفي فذكروه على سبيل الحكاية والتحديث عن بني إسرائيل. هذا هو بيت القصيد، فذكروه على سبيل الحكاية والتحديث عن بني إسرائيل. أما من جهة القبول أو رد مسألة أخرى من جهة الانتقاد. نعم.
وساق بسنده عن عمران بن حارث السلمي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أتاه رجل فقال له من أين أقبلت؟ فقال من العراق. قال كيف تركت الناس وراءك؟ قال تركت الناس يتحدثون أن عليا سوف يخرج إليهم، فقال لو شعرنا ما زوجنا نساءه ولا قسمنا ميراثه. وسأحدثك عن ذلك، إن الشياطين كانت تسترق السمع في السماء، فإذا سمع أحدهم كلمة حق كذب معها ألف كذبة، فأشربتها قلوب الناس واتخذوها دواوين، فاطلع عليها سليمان فدفنها تحت كرسيه، فلما مات سليمان قام شياطين بالطريق فقالت ألا أدلكم على كنز سليمان الممنع الذي لا كنز له مثله؟ فاستخرجوها قالوا سحر، وإن بقيتها هذا يتحدث به أهل العراق، وأنزل الله عذر سليمان فيما قالوا من السحر، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان إلى آخر الآية. وساق بسنده عن القاسم بن ربيعة بن قانف الثقفي قال سمعت سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يقرأ ما ننسخ من آية أو ننساها، فقلت له إن سعيد بن المسيب يقرأ ما ننسخ من آية أو ننسيها، فقال إن القرآن لم ينزل على المسيب ولا على آل المسيب. قال الله تعالى سنقرئك فلا تنسى واذكر ربك إذا نسيت. وساق بسندي عن عطاء في قوله عز وجل ما ننسخ من آية أو ننسيها، قال أو نؤخرها. وساق بسنده عن حجاج عن عطاء أن قوما عميت عليهم القبلة فصل
قال كذا في الأصل بدون همز لو ننساها للقراء أو ننساها. ووافق المصنف على روايتها كذا عن هشيم زياد بن أيوب عند ابن أبي داود في المصاحف. وكذا وقع في بعض الروايات عن شعبة الحديث عن يعلى بن عطاء كمسألة في التخريج, وهي القراءة التي ذكرها ابن أبي حاتم في تفسيره حيث قال قوله أو ننساها اختلف في تفسيره على أوجه. والمعنى على هذه القراءة أو ننساها نتركها لا نبدلها, فيكون الإنسان بمعنى الترك, لأن عندنا الإنسان يترك يطلق ويراد به الترك ويطلق ويراد به الذهول عن شيء. يبقى ما ننسخ من آية أو ننساها يعني أو نتركها من غير نسخ, كما في رواية علي بن أبي طلحة عن ابن عباس عند ابن جرير, وعن السدي عنده برقم كذا, وعند ابن أبي حاتم برقم كذا, نتركها لا ننسخها. وعن مجاهد أو ننساها قال نثبت خطها ونبدل حكمها, وهذا قريب من القراءة بالهمز أو ننسأها, وهي في بعض الروايات عن شعبة الحديث عن يعلى كمسيئته. وبها قرأ عبيد بن عمير وعطاء ومجاهد في رواية حميد الأعرج عنه عند أبي عبيد في النسخ والمنسوخ. قال أبو عبيد فمن قرأ ذي القراءة التي قرأ بها عبيد بن عمير ومجاهد وعطاء وكثير من القراء منهم أبو عمرو بن علاء وغيره من أهل البصرة, فإنهم يريدون بالنسخ ما نسخه الله عز وجل محمد صلى الله عليه وسلم من اللوح المحفوظ فأنزله عليه, فيصير المنسوخ على هذا التأويل وبهذه القراءة جميع القرآن. ليه؟ لأن لو نسخ من اللوح المحفوظ, لأنه نسخ للنبي صلى الله عليه وسلم من أم الكتاب فأنزله عليه, ويكون النسي ما أخره الله عز وجل وترك في أم الكتاب فلم ينزله, وكذلك النسي في التأويل إنما هو التأخير, ومنه قوله عز وجل إنما النسيء زيادة في الكفر, هو في التفسير تأخيرهم تحريم المحرم إلى سفر. فهذا الذي أراد عطاء بقوله ما ننسخ من آية قال ما نزل من القرآن, وبقوله أو ننسأها قال نؤخرها. نعم.
وساق بسندي عن حجاج عن عطاء أن قوما عميت عليهم القبلة فصلى كل إنسان منهم إلى ناحية, ثم أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا ذلك له, فأنزل الله على رسوله فأينما تولوا فثم وجه الله.
نعم.
وساق بسندي عن مجاهد في قوله يتلونه حق تلاوته,
يعني إذا الإنسان اجتهد إلى القبلة فأخطأها فالصلاة صحيحة, فأينما تولوا فثم وجه الله. أما إذا تعمد مخالفة القبلة ويقول فأينما تولوا وجوهكم فأينما تولوا فثم وجه الله فصلاته باطلة, إلا في النافلة في السفر, نافلة السفر يصلي الإنسان لغير القبلة متعمدا وصلاته صحيحة. أما الفريضة لابد من الصلاة إلى القبلة والنزول عن الدابة والصلاة إلى القبلة مع الإمكان, فإن أخطأها أو لم يتمكن من التوجه إليها فصلاته صحيحة, أما مع العمد فالصلاة باطلة. نعم.
وساق بسنده عن مجاهد في قوله يتلونه حق تلاوته قال يعملون به حق عمله أولئك يؤمنون به.
نعم, هذه تلاوة لاتباع التلاوة الحكمية, يتلونه حق تلاوته أي يعملون به, فالتلاوة هنا بمعنى العمل والاتباع. ولهذا كما قلنا من قبل التلاوة على قسمين, تلاوة لفظية اللي هي تلاوة الألفاظ, وتلاوة حكمية وهي تلاوة الاتباع والعمل. نعم.
وساق بسنده عن مجاهد في قوله عز وجل لا ينال عهد الظالمين قال إنه سيكون في ذريتك ظالم.
نعم.
وساق بسنده عن مجاهد في قوله عز وجل لا ينال عهد الظالمين قال إذا كان ظالما فليس بإمام يقتدى به.
نعم, فالظالم ليس يقتدى به. بعض العلماء أخذ من بعض الناس أخذ من هذه الآية أنه لا يجوز ولاية الظالم ابتداء, فإذا كان ظالما فلا تنعقد له الولاية ابتداء أو كذا, وإذا طرى عليه الظلم أيضا فإنه يخرج عليه, وهذا ليس فيه دليل أن هذا التأويل يخالف ماذا؟ يخالف النصوص الأخرى التي أمرت بالصبر على جور الأئمة, جعلتهم أئمة وهم ظالمون. قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث حذيفة يكون بعد أئمة يهتدون بغير هدي والسنة بغير سنته, معهم رجال أو فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس, قال فما تأمرني أن ضربني ذلك يا رسول الله؟ قال تسمع طلوع الأمير وانضرب ظهرك وأخذ مالك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ستجدون بعدي أثرة في حديث ابن مسعود في الصحيحين وأمورا تنكرونها. قالوا فما تأمرنا إذ أدركنا ذلك رسول الله؟ قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. والابتداء حصل. كم من ظالم عين خليفة وانعقدت خلافته، لكن لا شك أنه عند الاختيار لا نولي الظالم، عند الاختيار لا نولي الظالم، لكن إذا تغلب الظالم نقول هذا ظالم لا تنعقد ولايته. فلا بد أن يكون تفسير الآيات متسقا مع نصوص الشرعية. ولهذا ذكر هنا القرطبي كلاما استغله البعض بعد ذكره في إن جعلنا في الأرض خليفة، ذكر هناك كلاما غير مرضي وذكر هنا كلاما هو أقرب إلى الصواب في الموضع هذا. المهم، ولهذا عبد المقصود استدل بالكلام الأول القرطبي عند خليفة إن جعلنا في الأرض خليفة، ولم يستدل بالكلام الثاني هنا. فالشاهد أن التفسير لابد أن ينسجم مع النصوص الشرعية. فالظالم تنعقد ولايته ابتداء، فلو تغلب الظالم انعقدت الولاية. ولو طرأ الظلم عليه لا يجوز عزله، ولا يجوز الخروج عليه، ولا يجوز خلعه، ما يجوز هذا، إنما الصبر. نصوص الشرعية ليس فيها إلا الصبر. لو يأتي واحد بكلام لمئة عالم أن الحاكم الظالم الفاجر يعزل، نقول النبي ما عزل صلى الله عليه وسلم، هذا المحكم، بل أمر بالصبر. تطرقون كل هذا النصوص في الأمر بالصبر من كلام النبي التي لو كانت لكلام عالم لقلتم العالم أن الحرير قال كذا. يعني لو كان كلام النبي كلام عالم لقالوا قال العالم، سبحان الله. لكن يعارضون كلام النبي بقال العالم قال العالم قال العالم، يجوز العزل وكذا. ولا يرى العزل هذا إلا جاهل لا يعرف السنة، أو مبتدع ضال يعرف السنة وينحرف عنها. ولهذا أقل الأحوال أن يقال في هذا أنه جاهل بالسنة، مهما كان الإنسان هذا جاهل بالسنة في هذا الموضع وفي هذا الاختيار. والجاهل قد يعذر إذا لم يعرف السنة، لكن مع العلم نقرر وناتي نقول العالم الفلاني قال، العالم الفلاني قال، قال الرسول صلى الله عليه وسلم تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. هذا الذي قاله النبي. النبي يخفى عليه أن يأمر الأمة بعزله؟ فالظالم ليس بإمام يقتدى به، صحيح، إذ الذي هو محل الاقتداء المطيع وليس الظالم، لكن من جهة الإمامة وترتب أحكامها فإنه إن كان ظالما فتولى انعقدت إمامته، وإن كان عادلا فظلم فلا يجوز الخروج عليه ولا عزله ولا خلعه ولا منابذته ولا ذكر مساوئه على المنابر، بل الصبر والنصح مع الإمكان، صبر ونصح. ولو أن الناس إذا ابتلوا من قبل السلطان صبروا لو شك الله ولا يرفع ما بهم، ولكنهم لجأوا للسيف فوكلوا إليه، كما قال الحسن البصري رحمه الله تعالى. ولهذا الأمة ما صوبت جهابذة الأمة الشعب وسعيد بن جبير ومسلم بن يسار في فتنة من الأشعث، ما صوبوها، خطأوها، لكن منهم من تاب وندم ورجع، ومنهم من مات على ذلك كان يتأول كفر الحجاج. فالشاهد أن كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا ينبغي أن نعارض بكلام أي أحد، لكن بعض الناس يضع مصنفات، قال فلان قال علان، ويأتي بماذا؟ بأخطاء وزلات علماء ويجعلها مصنفا يؤلف ويكتب، سبحان الله العظيم. كل هذا تحت ستار المنهج السلفي، والمنهج السلفي من هؤلاء بريء ثم بريء ثم بريء. نعم.
وساق بسنده عن مجاهد في قوله واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى مدعى.
نعم، ولهذا السنة بعد ما فرغ من الطواف أن يأتي إلى المقام فيقرأ هذه الآية وصلى ركعتين، يقرأ في الأولى بالكافرون وفي الثانية بالإخلاص، قل هو الله أحد. نعم.
وساق بسنده عن،
لكن ما متى ما أمكنه إلى ذلك السبيل، لكن إذا عجز أن يدخل في المقام ويصلي فيه صلى في أي مكان في المسجد وتجزئ صلاته تلك. نعم.
وساق بسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وافقت ربي في ثلاث، فقلت يا رسول الله لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى فنزلت واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وقلت يا رسول الله يدخل على نسائك البر والفاجر فلو أمرتهن أن يحتجبن فنزلت آية الحجاب، واجتمع نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت لهن
تعالى وإذا سألتمون متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. نعم.
واجتمع نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت لهن عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا من كن مسلمات الآية، فنزلت. وساق بسنده عن أبي جعفر مولى بن عياش أنه كان يقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وساق بسنده عن عطاء في قوله طهر بيتي للطائفين قال كانت فيه
القراءة الثانية هي بفتح خاء واتخذوا واتخذوا. نعم.
عن عطاء في قوله طهر بيتي للطائفين قال كانت فيه أصنام فأمر أن يخرجاها منه.
نعم، هذه الطهارة من الشرك، وطبعا الطهارة من النجاسة من باب أولى. نعم.
وساق بسنده عن مجاهد قال استرزق الله عز وجل إبراهيم لأهل البلد لمن آمن قال وارزق أهله
استرزق
الله عز وجل إبراهيم لأهل البلد لمن آمن قال وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، قال الله عز وجل ومن كفر فإني أرزقه أيضا أمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار.
فإن الله عز وجل يعطي الدنيا من أحب ومن لا يحب، يرزق فيها الكافر لكن ليكون هذا زيادة في عذابه وحجة عليه، ويرزق فيها المؤمن. نعم.
وساق بسنده عن سفيان وتلا هذه الآية وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا قال سأل القبول وتخوف أن يكون منه شيء لا يتقبل منهما.
الله أكبر. هذا وهما يتلبسان بأجل الطاعة، هذا وهما يتلبسان ويعملان أجل الطاعة، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل سبحان الله عمل جليل، ومع ذلك يقولان ربنا تقبل منا. ولهذا ليس الشأن أن تعمل فقط، إنما الشأن أن يتقبل الله عملك، لأن الله إنما تقبل من المتقين. ولهذا قال أظنه ابن عمر لو أعلم أن الله تقبل مني سجدة واحدة لكان أحب إلي من الدنيا وما فيها، لأن الله يقول إنما تقبل الله من المتقين. فالعمل شيء والقبول شيء آخر، قد يقع العمل ولا يقع القبول، لماذا؟ لتخلف الشرط، إما في الإخلاص وإما في المتابعة. هذا هو الشأن الذي ينبغي الإنسان أن يحرص عليه، يعمل عملا يقبل، يعمل عملا بشرطيه حتى يقبله الله سبحانه وتعالى. نعم.
وساق بسنده عن مجاهد قال قال إبراهيم ربنا أرنا مناسكنا، فأخذ جبريل عليه السلام بيده فذهب به حتى أتى به البيت قال ارفع القواعد، فرفع إبراهيم القواعد وأتم البنيان، فذهب به إلى الصفا فقال هذا من شعائر الله، ثم ذهب به إلى المروة فقال وهذا من شعائر الله، ثم أخذ بيده فذهب به نحو منى فإذا هو بإبليس عند العقبة عند الشجرة، فقال له جبريل كبر وارمه، فكبر ورمى، فذهب إبليس حتى قام عند الجمرة الوسطى فحاذى به جبريل وإبراهيم، فقال جبريل كبر وارمه، فكبر ورمى، فذهب إبليس حتى أتى الجمرة القصوى، فقال له جبريل كبر وارمه، فكبر ورمى، فذهب إبليس. وكان الخبيث أراد أن يدخل في الحج شيئا فلم يستطع، فذهب حتى أتى به المشعر الحرام، فقال له هذا المشعر الحرام. ثم ذهب حتى أتى به عرفات، فقال هذه عرفات، قد عرفت ما أريتك؟ قال نعم ثلاث مرات. قال فأذن في الناس بالحج. قال وكيف أؤذن؟ قال قل يا أيها الناس أجيبوا ربكم ثلاث مرات. فأجاب العباد لبيك اللهم ربنا لبيك مرتين. فمن أجاب إبراهيم يومئذ من الخلق فهو حاج. فقال له مجاهد يا أبا عون القدرية لا يصدقون بهذا.
نعم.
وساق بسنده عن الضحاك قال
اللي هو ايه بقى القدرية لا يصدقون بهذا اللي هو ماذا؟ نعم لو فمن أجاب إبراهيم يومئذ من الخلق فهو حاج. ليه؟ لأن القدرية الغلاة يقولون بأن الأمر أنف أي مستأنف ولم يسبق به علم الله سبحانه وتعالى. نعم.
وساق بسنده عن الضحاك قال علموا أولادكم وأهاليكم وخدمكم.
هذه الأعمال غير مقدرة، حج إنسان وكذا غير مقدر، وإنما العبد هو الحاج، ليس الذي قدر الله له الحج، فهو الذي يفعل هذا الفعل من نفسه ولو شاء ما فعل. فهم ينفون، فهذا فيه رد على غلاة القدرية النفاة للعلم لأن الله عالم، وأيضا المتوسطة الذين يقولون بأن الله عز وجل لا يخلق أفعال الإيه؟ العباد، ففي الرد على القدرية. نعم.
وساق بسندي عن الضحاك قال علموا أولادكم وأهاليكم وخدمكم أسماء الأنبياء الذين ذكرهم الله في كتابه حتى يؤمنوا بهم ويصدقوا بما جاءوا به. فإن الله يقول قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأصباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون.
قال سنذوق ضعيف جدا لشدة الضعف جويبر. نعم.
وساق بسندي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن
هذا نقاط المعنى نحن نستفيده، نعلم أبناءنا أسماء الأنبياء الوارد في القرآن لأن هذا من الإيمان المفصل بالأنبياء، فإن الأنبياء نؤمن بهم مفصلا ومجملا، مفصل نؤمن بأسمائهم التي ورد في القرآن، فنعلم أبناءنا أسماء الأنبياء والرسل كما نعلمهم أسماء الصحابة العشرة المبشرين أزواج النبي صلى الله عليه وسلم الخلفاء الأربعة إلى غير ذلك، نعلمهم هذا حتى تعمق في نفوسهم وقلوبهم محبة هؤلاء. نعم.
وساق بسنده عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله وكذلك جعلناكم أمة وسطا قال عدلا لتكونوا شهداء على الناس قال يؤتى بالنبي يوم القيامة معه رجل لم يتبعه غيره والنبي معه الرجلان لم يتبعه أكثر من ذلك فيقال للنبي هل بلغت هؤلاء فيقول نعم فيقول لهم هل بلغكم فيقولون لا فيقال لهم من يشهد لكم أنكم قد بلغتم فيقولون محمد وأمته فيشهدون لهم بالبلاغ فيقال لهم ما يدريكم فيقولون أخبرنا نبينا أن الرسل قد بلغوا فصدقنا بذلك فذلك قوله عز وجل جعلناكم أمة وسطا يقول عدلا لتكونوا شهداء على الناس قال على هذه الأمم أنهم قد بلغوا.
نعم.
وساق بسندي عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال صليت
هذه الأمة المباركة تشهد لجميع الأنبياء والرسل أنهم قد بلغوا، مع أن هذه الأمة ما عيشت هؤلاء الأنبياء لكن عندها خبر ذلك فين؟ في القرآن، ولهذا من كذب بهذا كان كافرا، من كذب أن نوح بلغ وأن موسى بلغ وأن عيسى بلغ عليه الصلاة والسلام فقد كفر بالقرآن، قد كفر بالقرآن. نعم.
وساق بسنده عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال صليت مع رسول الله.
ومن هذه الآية أيضا من هذه الآية أيضا أخذ العلماء حجية الإجماع, حجية الإجماع, وأن إجماع هذه الأمة معتبر وأنه من مصادر الاستدلال. ليه؟ لأن هذه الأمة أمة عدل, أمة وسط, ولا تجتمع على ضلالة. نعم.
وساق بسنده عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 16 شهرا حتى نزلت الآية التي في القبلة وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة, فنزلت بعدما صلى النبي صلى الله عليه وسلم, فانطلق رجل من القوم فمر بأناس من الأنصار وهم يصلون فحدثهم الحديث فولوا وجوههم قبل البيت.
نعم. فدل هذا على أن الإنسان إذا صلى إلى غير القبلة فجاء من أخبره بالقبلة وهو يصلي وجب عليه أن يتجه إلى القبلة وهو في الصلاة, فإذا أخرها إلى آخر الصلاة بطل الصلاة لأنه يكون قد صلى إلى غير القبلة. طب إذا فرغ من صلاته وهو علم بالقبلة هل يعيد الصلاة ولا لا؟ لا يعيدها, لا يعيدها, طالما أنه أدى الصلاة على وجه المشروع فإنه لا يؤمر بإعادتها, لا يؤمر بإعادتها. كمن صلى متيمما ثم جاء الماء بعد فإنه لا يعيد الصلاة. نعم. وفي هذا أيضا الأثر قبول خبر الواحد, فإن رجلا قال أشهد أن صليت مع النبي قبل البيت فضرهم كذلك, هذا فيه قبول خبر الواحد. وفي أيضا فضيلة الصحابة لأنهم صارعوا إلى الامتثال والاستجابة. نعم.
وساق بسنده عن البراء قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل بيت المقدس 16 شهرا ثم أمر أن يصلي قبل الكعبة, فخرج رجل فرأى ناسا من الأنصار يصلون قبل بيت المقدس فقال أشهد أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قبل الكعبة, فتحولوا جميعا قبل الكعبة. وساق بسندي عن البراء رضي الله عنه في قوله وما كان الله ليضيع إيمانكم قال صلاتكم نحو بيت المقدس,
فدل هذا على أن الصلاة يطلق عليها الإيمان وأن الصلاة من الإيمان, ومنه أخذ السنة أهل السنة الجماعة أن الإيمان قول وعمل, فجميع الأعمال من الإيمان. ولهذا بوب البخاري في كتاب الإيمان تبوبات عديدة, باب صيام رمضان إيمان واحتسابا من الإيمان, باب قيام رمضان إيمان واحتسابا, باب إدراك ليلة القدر, باب أداء الخمس من المغنم, باب وهكذا, بوب كل هذا من الإيمان, من الإيمان من الإيمان, باب الصلاة من الإيمان. قال تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم فأطلق على الصلاة الإيمان, فلولا أن الصلاة من الإيمان ما أطلق عليها إيمان. وهذا أكبر أدلة أهل السنة والجماعة في دخول العمل في مسمى الإيه؟ في مسمى الإيمان, خلافا للمرجع الذين اختلفت فرقهم في مفهوم الإيمان لكنهم اتفقوا على إرجاء العمل عمل الجريح على مسمى الإيمان فلم يدخلوا في مسمى الإيمان, هذا رد عليه. وأقوى الأدلة في ذلك أيضا قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه الإيمان 60 شعبة أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. نعم.
وساق بسنده عن يحيى بن قتمة قال رأيت عبد الله بن عمرو ونظر إلى
عن يحيى ابن قمطة
وساق بسنده عن يحيى بن قمطة قال رأيت عبد الله بن عمرو ونظر إلى الكعبة مما يلي الميزاب فقال هذه التي قال الله فلنولينك قبلة ترضاها.
نعم.
وساق بسنده
وذلك أن النبي كان يحب صلى الله عليه وسلم أن يتجه إلى الكعبة, كان يحبها. نعم.
وساق بسنده عن أبي العالية في قوله عز وجل فولي وجهك شطر المسجد الحرام قال تلقاء المسجد الحرام,
وهذا فيه أنه يجب على الإنسان إن كان في الكعبة وجب عليه أن يتوجه إلى عين الكعبة، فإن توجه إلى غير عينها بطل صلاته. وما إذا كان بعيدا عن الكعبة وجب عليه أن يتجه إلى جهتها. يعني نحن الآن في مصر هنا نتجه إلى ماذا؟ إلى عين الكعبة ولا إلى جهة الكعبة؟ جهة الكعبة، إلى الجهة. أما إذا كنا في الحرم والكعبة أمامنا وجب علينا أن نتوجه إلى عين الكعبة. نعم نعم، مشروع النبي صلى في الكعبة.
وساق بسند عن الضحاك بن مزاحم في قوله ولكل وجهة هو موليها، قال لكل أهل دين قبلة يصلون إليها فاستبقوا الخيرات، يقول لهذه الأمة أينما تكون يأتي بكم الله جميعا، قال البر والفاجر.
نعم.
قال سمعت فضيلا يقول في قوله فاذكروني أذكركم، قال اذكروني بطاعتي أذكركم بمغفرتي.
الله أكبر. نعم.
وساق بسنده عن سعيد بن أبي أيوب عن أبي هانئ الخولاني عن خالد بن أبي عمران قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أطاع الله فقد ذكر الله، وإن قلت صلاته وصيامه وتلاوته للقرآن، ومن عصى الله فقد نسي الله، وإن كثرت صلاته وصيامه وتلاوته للقرآن.
نعم. اذكروني بطاعتي أذكركم بمغفرتي. هذا الذكر العام، فالذكر يكون باللسان وبالجوارح وبالقلب. نعم.
وساق بسند عن ابن عباس رضي الله عنهما نعي إليه أخوه قثم وهو في مسير فاسترجع ثم تنحى عن الطريق فصلى ركعتين أطال فيهما الجلوس ثم قام يمشي إلى راحلته وهو يقول استعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين.
نعم.
وساق بسنده عن زيد بن علي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نعي إليه ابن له وهو يسير في سفر فنزل فصلى ركعتين ثم استرجع ثم قال فعلنا كما أمرنا الله عز وجل، ثم تلا هذه الآية استعينوا بالصبر والصلاة.
نعم.
وساق بسنده عن مجاهد قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه نعم العدلان ونعم العلاوة أولئك.
نعم العدلان ونعمة العلاوة.
نعم العدلان ونعمة العلاوة أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون.
قال في الحاشية قال الحافظ ابن كثير في تفسيره في معنى الآية قوله تعالى أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة هذان العدلان وأولئك هم المهتدون، فهذه العلاوة وهي ما توضع بين العدلين وهي زيادة في الحمل، فكذلك هؤلاء أعطوا ثواب بهم وزيدوا أيضا. نعم.
وساق بسنده عن الشعبي قال كان على الصفا وثن يقال له إساف وعلى المروة وثن يقال له نائلة، فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله إن أهل الجاهلية إنما كانوا يطوفون بين الصفا والمروة للوثنين اللذين عليهما وإنهما ليس من شعائر الله، فنزلت إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما.
نعم.
وساق بسنده عن مجاهد في قوله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله قال قالت الأنصار إن السعي بين هذين الحجرين من أمر الجاهلية، فنزلت إن الصفا والمروة من شعائر الله.
نعم.
وساق بسنده عن مجاهد في قوله ويلعنهم اللاعنون،
وهذه الآية يشرع للمعتمر أو الحاج أن يبدأ سعيه بقراءتها إذا أتى الصف، ويأتي بهذا مستدلا، ولهذا العلماء قالوا لا يكرر هذا مع كل شوط لأن النبي ما قرر مع كل شوط، لم يثبت قراءة النبي لها إلا عند ابتداء الصفا، ولهذا قال أبدأ بما بدأ الله به. نعم.
وساق بسنده عن مجاهد في قوله ويلعنهم اللاعنون قال البهائم إذا أسنت الأرض إذا أسنتت الأرض قالت البهائم هذا من أجل عصاة بني آدم لعن الله عصاة بني آدم. وساق بسنده عن مجاهد في قوله تعالى ويلعنهم اللاعنون قال
يعني إذا أجدبت الأرض. نعم.
وساق بسندي عن مجاهد في قوله تعالى ويلعنهم اللاعنون قال دواب الأرض. وساق بسندي عن عطاء في قوله تعالى ويلعنهم اللاعنون قال الجن والإنس وكل دابة. وساق بسندي عن أبي الضحى قال لما نزلت وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم تعجب المشركون وقالوا إلها واحدا إن كان صادقا فليأتنا بآية. فأنزل الله إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار إلى قوله لقوم يعقلون. وساق بسندي عن مجاهد في قوله وتقطعت بهم الأسباب قال الأوصال التي كانت بينهم في الدنيا. وساق بسنده عن مجاهد قال
كما قال سبحانه الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. جميع الروابط تتحول إلى عداوات يوم القيامة إلا رابط التقوى، فما كان لله عز وجل دام واتصل وبقي. نعم.
وساق بسنده عن مجاهد قال الوصل الذي كان بينهم في الدنيا.
نعم.
وساق بسنده عن أبي مجلز في قوله عز وجل ولا تتبعوا خطوات الشيطان قال النذور في المعاصي. وساق بسنده عن مجاهد في قوله فمن اضطر غير باغ ولا عاد قال غير باغ على المسلمين ولا معتد عليهم من خرج يقطع الرحم أو يقطع السبيل أو يفسد في الأرض فاضطر إلى الميتة لم تحل له. وساق بسنده عن مجاهد في قوله فما أصبرهم على النار قال ما أعلمهم بأعمال أهل النار.
يعني وكأن هنا هذه رخصة لما تكونوا مطيعين لا للعصاة، فالذين يضربون في الأرض فسادا وكذا إذا اضطر واحد منهم إلى أكل الميتة لا تحله. وهذا على قول البعض بأن الرخص لا تكون للعاصي، والصحيح والذي عليه الجمهور هو أن هذا باب وهذا باب، فإن المفسد في الأرض إثمه عظيم، ولكن من جهة الرخص فهذه الرخص للجميع. ويكون المعنى يعني فما طول غير باغ ولا عاد، عاد البغي والاعتداء إلى الرخصة وتقديرها، فلا ينبغي الإنسان أن يلجأ إلى أكل الميتة إلا إذا كان مضطرا بالفعل ولا سبيل آخر، وإذا أكل منها أكل بالقدر الذي يرفع هذه المضرة أو يدفع الجوع الذي يحصل به الموت. نعم.
وساق بسنده عن مجاهد في قوله فما أصبرهم على النار قال ما أعملهم بأعمال أهل النار. وساق بسنده عن عبد الله رضي الله عنه في قوله عز وجل وآت المال على حبه قال تؤتيه وأنت صحيح شحيح تأمل العيش وتخشى الفقر.
نعم.
وساق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كتب على بني إسرائيل القصاص في القتلى ولم يكن فيهم العفو، فقال الله لهذه الأمة كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف.
نعم، يعني فيه العفو، لما كان في بني إسرائيل كتب على بني إسرائيل القصاص في القتلى ولم يكن فيهم العفو، لما احنا عندنا العفو وعندنا الدية، فمن قتل له قتيل فهو بغير النظرين. فإذا كان قصص قتل فإما القصص، أولياء المقتول على بالخيار بين القصص وبين الدية وبين العفو بلا قصص ولا دية. هذه الأمة رحمها الله وخفف عنها. نعم. وهل يشرع الشفاعة في هذا؟ يشرع الشفاعة إذا كانت نافعة، إذا كانت شفاعة حسنة، كان يكون مثلا رجل عند غضب قتل واحدا أو كذا ولم يكن هذا من عادته، فمثل هذا قد يشفع الإنسان له، لا أن الإنسان يأتي بعربيد يقتل الناس ثم يشفع ويذهب إلى الشفاعة، إنما الشفاعة الحسنة التي يترتب عليها صلاح. نعم.
قوله تعالى كتبنا عليهم فيها أن النفر الناس إلى أن قال فمن تصدق به فهو كفارة الناس، هذه الآية بني إسرائيل الظاهر منها النفاعة.
لا، قد تكون يعني خاتمة الآية ليست فيهم. هذا التفسير المائدة كتبنا عليهم في أن النفس بالنفس.
فالعفو أن يقبل الدية في العمد، ذلك تخفيف من ربكم. قال: تخفيف مما كتب على من كان قبلكم، فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. وقال: يتبع هذا المعروف ويؤدي إليه هذا بإحسان.
نعم.
وساق بسند في قوله عز وجل: إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. قال: كانت الوصية للوالدين والأقربين، فنسخ من ذلك للوالدين، وأثبت لهما نصيبهما في صورة النساء،
كما قال سبحانه: ولأبوي لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد ورثاء أبوه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس. فنسخ ذلك في الوالدين، ونسخ من الأقربين، ها؟
ونسخ من الأقربين كل وارث، وبقيت الوصية للأقربين الذين لا يرثون.
نعم، بقيت في غير الوارثة، لكن هل للوجوب على الوجوب كما هو ظاهر كتب عليكم أو الاستحباب؟ نعم.
وساق بسنده،
والصحيح أن الاستحباب وليست الوجوب. نعم.
وساق بسنده عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال لها رجل: إني أريد أوصي. قالت: كم مالك؟ قال: 3000. قالت: كم عيالك؟ قال: 4. قال الله عز وجل: إن ترك خيرا، وإن هذا الشيء يسير فاتركه لعيالك فهو أفضل.
نعم. ولهذا الوصية تشرع لمن له مال، أما من لم يكن له مال إلا القليل، ربما ما كفى أولاده يوصي منه، لا، ترك ذلك لأولاده أفضل. نعم.
وساق بسنده عن الشعبي قال: ما من مال أعظم أجرا من مال يتركه الرجل لولده يغنيهم عن الناس.
نعم، مأجور هو على هذا، مأجور على هذا. نعم.
وساق بسنده عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إذا ترك الميت 700 درهم فلا يوصي.
نعم، لأن هذا سيضيق الوصية، ستضيق على الأولاد هم في حاجة، لأن هذا قليل وليس بكثير.
ساق بسنده عن هشام بن عروة عن أبيه قال:
دخل علي على صديق له يعوده
فقال له الرجل: إني أريد أن أوصي. فقال له علي: إن الله تعالى يقول: إن ترك خيرا، وإنك إنما تدع شيئا يسيرا فدعه لعيالك فهو أفضل. وساق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قرأ هذه الآية على منبر البصرة ثم قال: قد نسخ هذا.
نعم.
وساق بسنده عن ابن طاووس عن أبيه أنه كان يقول: إن الوصية كانت قبل الميراث، فلما نزل الميراث نسخ الميراث، نسخ الميراث من يرث، وبقيت
نسخ الميراث من يرث،
نسخ الميراث من يرث، وبقيت الوصية لمن لا يرث، فهي ثابتة. فمن أوصى لغير ذي قرابة لم تجز وصيته، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تجوز لوارث وصية.
نعم، لا وصية لوارث.
وساق بسند
وهذا حديث ما تلقته الأمة بالقبول، لا وصية لوارث، أي أن الله عز وجل جعل أي لا وصية واجبة لوارث، اللهم إلا إذا أجاز الورثة ذلك، إذا أجاز الورثة ذلك. نعم. فمن أوصى لبعض الورثة دون بعض فلا تنفذ وصيته، تكون وصية باطلة. نعم.
وساق بسندي عن الحسن أنه كان يقول: من أوصى لغير ذي قرابته فللذين أوصى لهم ثلث الثلث، ولقرابته ثلث الثلث.
نعم.
وساق بسنده عن مجاهد أنه كان يقرأ: فمن خاف من موص جنفا. وساق بسنده عن الضحاك في قوله عز وجل: فمن خاف من موص جنفا. فمن خاف من موص جنفا، قال: الحيف أو الجنف، الخطأ والإثم العمد. وساق بسنده عن ابن طاووس عن أبيه قال: أن يوصي لولد ابنته وهو يريد ابنته.
يبقى جنفا أو إثما، قال: الخطأ والإثم العمد، يعني الحيف أو الجنف هو هذا والخطأ. فمن خاف من موص جنفا أو إثما، جنفا يعني خطأ أو إثما يعني عمدا. نعم.
وساق بسنده عن ابن طاووس عن أبيه قال أن يوصي لولد ابنته وهو يريد ابنته
فيصل إلى محاباة ابنته عن طريق الابن. نعم.
وساق بسنده عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال الجنف في الوصية والإضرار فيها من الكبائر.
نعم.
وساق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال الجنف في الوصية والإضرار فيها من الكبائر. وساق بسند عن ابن عباس رضي الله عنهما قال الجنف أو الحيف في الوصية والإضرار فيها من الكبائر. وساق بسند عن عطاء في قول
يكفي نقف عند آية الصيام نكتفي بهذا القدر. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.